الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في قاعدة الواحد، وقلنا في قاعدة الواحد الكلام يقع من جهتين: الجهة الأولى تحديد معاني مفردات هذه القاعدة، والجهة الثانية البرهان على تلك القاعدة. أما الجهة الأولى فقلنا القاعدة تتكون من ثلاث فقرات: الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أما الواحد الأول فقلنا هل هو الواحد الحقيقي أم الاعتباري؟ فالجواب هو الواحد الحقيقي. وقسمنا الواحد الحقيقي إلى قسمين: ذات حقيقتها الوحدة، وذات تتصف بالوحدة. فالذات التي حقيقتها الوحدة سميناها وحدة حقة، والتي تتصف بالوحدة غير حقة، غير حقة. ثم هذه الحقة قسمناها إلى قسمين: أكو حقة حقيقية وهي وحدة واجب الوجود سبحانه وتعالى، وأكو وحدة ظلية وهي شنو؟ وحدة عالم الإمكان الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من القاعدة من قولنا الواحد يا واحد، يعني العلة الفاعلية الواحدة حقا وحقيقة، يعني واحدة حقة حقيقية، فتكون ديما مختصة بالواجب سبحانه وتعالى. وإن كان بعض الفلاسفة يعممونها أيضا لكل علة يصدق عليها أنها واحدة حقيقة، يعني واحد حقيقي مو واحد اعتباري. هذا بالنسبة للمفردة الأولى. المفردة الثانية لا يصدر منه، قلنا هنا الصدور شنو معنى؟ مقصود من الإيجاد. فإذا نظرنا إلى العلة الحقيقية أم المعدة؟ العلل المعدة. الجواب نظرنا للعلل الحقيقية، لأن العلل المعدة لا توجد معلولها، وإنما تهيئ المادة لاستقبال الصور النوعية. إذا مقصودنا العلة الحقيقية لأنه صدور في الوجود وليس شيئا آخر. زين، الفقرة الثالثة إلا واحد. المقصود من الواحد هل هو الواحد العددي أم الواحد الحقيقي؟ قلنا المقصود هو الواحد الحقيقي، واحد حقيقي وحدته حقة لكن مو حقيقية وإنما ظلية، لأن الواحد الثاني مقصود نبيه هو عالم الإمكان وهو فعل الله سبحانه وتعالى. وعالم الإمكان بما هو عالم إمكان؟ واحد لو متعدد؟ واحد وليس متعدد، مو رايحين للعدد أنه إزجد أكو بشر إزجد أكو حجر إزجد، لا، هاي تعدد في العدد. نحن كلامنا عنه ليس عن وحدة عددية وإنما عن وحدة حقيقية. عالم الإمكان يشترك جميعه أنه عالم إمكان وهو واحد لو متعدد واحد، بل قلنا يستحيل أن يوجد عالم إمكان آخر، لأنه إما مثله استماع مثله، إما أعلى منه، يعني هذا ليس على أبدأ ما كان، وإما أدون من هذا. فإن كان الفاعل غير الفاعل يلزم تعدد الواجب، وإن كان نفس الفاعل فلماذا يخلق عالما أدون من هذا العالم؟ إذن لا يمكن أن يخلق عالم إمكان آخر، بل عالم الإمكان واحد. لذلك الواحد يعني الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه، أي لا يوجد إلا عالم إمكان واحد. حينئذ فمعنى القاعدة سيكون بديهي أو محل الإشكال والخلاف، راح يكون بديهي ولا إشكال فيه. لذلك قال الحكماء هذه القاعدة بديهية، وما قاله المتكلمون وغيرهم إنما هو شنو؟ سوء فهم للعبارة، لم يفهموا معنى كلمة الواحد فهما حقيقيا. لذلك صدر المتألهين يقول حينما يذكر الشبه مالتهم يقول: ولا ينبغي الإطالة في الجواب عن هذه الشبه لأنه تضيع للوقت بلا طال، يعني ماكو فائدة نضيع وقتنا فالرد على هذه الشبه، لأن هذه القضية بديهية. نعم لا هذا بعد بحث آخر. هاي توني قلت أنا قلت قد نعممه علما لمعالم الإمكان.
الواحد والرسول فقط.
أحسن. يعني قد يقولون أنه العقول العشرة الصادر الأول ثم الصادر الثاني ثم الصادر الثاني أوجد الثالث. هذا سنبحثه إن شاء الله في نظرية العقول العشرة الأول والثاني والثالث. نشوف هذا الكلام صحيح مو صحيح نقبله أو لا نقبله. لكننا الآن نبحث القاعدة بإجمالها. أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني العلة الواحدة حقيقة لا يصدر عنها إلا معلول واحد حقيقة. هسه هذا المعلول الواحد إما نفسره عالم الإمكان، وإما نفسره بالصادر الأول، إما نفسره بالعقل الأول، إما نفسره بشيء آخر لا علاقة لنا بالمصادر. لكن الآن أصل القاعدة العلة الواحدة الحقيقية لا يصدر عنها إلا معلول واحد حقيقي. أما ما هو المعلول الواحد الحقيقي فهذا بحث زين. قد يقع الشك في المقام، فلذلك في بعض القضايا البديهية إذا وقع الشك فيها فيقيمون عليها شنو تنبيهات ومنبهات، وإن سميت برهانا لكن تسميتها برهان فيه شنو مسامحة، لأنه إذا كانت بديهية فالبديهية لا برهان عليها. نقول هناك برهان أو تنبيه على قاعدة الواحد. ما هو البرهان؟ هذه الجهة الثانية التي قلنا سنتكلم عنها. ما هو الدليل على قاعدة الواحد؟ نقول الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى نقول يجب، هذه المقدمة الأولى، يجب أن تكون بين العلة والمعلول سنخية، يعني لابد من وجود سنخية بين العلة والمعلول. سؤال، ما هو المراد من السنخية؟ شنو مرادنا من السنخية؟ الجواب ليس المراد من السنخية هو الشبيه والمحاكي والمثل. حينما نقول هذا يسانخ هذا مو مقصودنا أنه يشابهه يحاكيه مثله، لا مو هذا المقصود. وإلا لو كان هذا هو المقصود، لو كان المقصود من السنخية بين العلة والمعلول هو المشابهة والمثلية والمحاكاة لورد علينا إشكال مفاده. تقولون إن الله تعالى علة لمن؟ لعالم الإمكان. فإذا كانت العلة والمعلول بينهما سنخية وفسرنا السنخية بالمشابهة والمثلية، فالنتيجة راح تصير أن المعلول الذي هو عالم الإمكان مثيل ومشابه ومحاكي لواجب الوجود سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن الالتزام به لأنه يقول تعالى شنو ليس كمثله شيء. ثبت في عقيدتنا أنه لا شبيه له ولا محاكي له ولا مثيل له ولا ند له، فكيف تقولون بوجود السنخية؟ الجواب إن السنخية ليس هذا المقصود منها حتى تقعون في ذلك الاشتباه، وإنما المقصود من السنخية شيء آخر. ما هو الجواب؟ السنخية معناها أن تحتوي العلة على صفة وميزة وخصوصية، هذه الخصوصية تؤدي إلى إيجاد معلول بالخصوص دون غيره. أن هذه العلة توجد معلولة بالخصوص دون غيره. توضيح ذلك. إذا جئنا إلى النار، النار ماذا توجد؟ زين، النار أوجدت الحرارة اعتباطا أو لا؟ النار أوجدت الحرارة لخصوصية وميزة وصفة في النار تقتضي الحرارة. الجواب: لا بد من وجود خصوصية في النار أوجبت صدور الحرارة من النار، وإلا لو لم تكن هناك خصوصية في النار تؤدي إلى الحرارة للزم من ذلك صدور البرودة من النار، لأن إذا الحرارة ما إلها خصوصية دعت إليها فالبرودة راح تصير شنو حالها؟ حال الحرارة. إذا النار ليس فيها خصوصية تقتضي الحرارة وليس فيها خصوصية تقتضي البرودة، إذا نسبة الحرارة ونسبة البرودة إلى النار متساوي، يمكن أن تصدر منها الحرارة يمكن أن تصدر منها شنو؟ البرودة. وهذا باطل. ليش باطل؟ لأنه كما يقول العلماء يلزم منه صدور كل شيء من كل شيء. إذا ما نشترط الخصوصية، إذا ما نشترط الخصوصية في العلة، فمعنى ذلك أن أي معلول يمكن أن يصدر من أي علة. الحرارة منين تصدر؟ من الماء والثلج. والبرودة منين تصدر؟ من النار. وهذا باطل بالوجدان. بل قال العلماء إن عدم الالتزام بالسنخية التي فسرناها بالخصوصية يلزم منه إنكار قانون العلية والتلازم بين العلة والمعلول، لأننا قلنا في الفصل السابق قلنا شنو؟ أن العلة والمعلول شنو؟ متلازمان. زين، لماذا متلازمان؟ يعني العلة والمعلول لماذا متلازمان؟ إذا كانت العلة لا تشتمل على خصوصية، إذا كانت أليف لا تشتمل على خصوصية تؤدي إلى باء، فلماذا توجد ملازمة بين أليف وباء؟ لماذا لا تصدر جيم؟ ليش باء؟ لماذا لا ينفكان؟ إذا ماكو خصوصية ينفكان أو لا ينفكان؟ إذن التلازم سببه تلك الخصوصية الموجودة في العلة التي أوجدت المعلول دون غيره، بل يؤدي إلى إنكار قانون العلية كما قلنا. ليه؟ لأن أليف إذا كان علة لباء وكان صدور باء من أليف من دون خصوصية في أليف، إيش راح يلزم؟ يلزم أن باء متوقف وجودا على أليف أو ليس متوقف؟ ليس متوقف، يعني ماكو علية، يعني ماكو علية، يعني باء كما يوجد الأليف يمكن أن يوجد من جيم لأنه ماكو خصوصية، فراح ينتفي قانون العلية. إذن المقدمة الأولى هي شنو؟ لا بد من وجود سنخية بمعنى الخصوصية بين العلة والمعلول. المقدمة الثانية: إذا افترضنا وجود علة واحدة بسيطة من كل الجهات كواجب الوجود سبحانه وتعالى، واجب الوجود ذات مركبة أم بسيطة؟ بسيطة من كل الجهات. زين، إذا كان واحد وحدة بسيطة فهل يمكن أن تكون له خصوصيات متعددة أو له خصوصية واحدة؟ إذا كان بسيطا فلا بد أن تكون له خصوصية واحدة، وإلا لو كانت له خصوصيات متعددة لكان بسيطا أم مركبا؟ لكان مركبا، لأن كل جزء من الذات يستدعي خصوصية، فإذا عدت ثلاث خصوصيات يعني راد لها كم جزء؟ ثلاث أجزاء، فيكون مركبا، وهذا خلاف الفرد. إذن الذات البسيطة لا يمكن أن يكون لها إلا خصوصية واحدة، وإلا لو افترضنا أن لها أكثر من خصوصية لكانت مركبة وليس. إذن الذات البسيطة لها خصوصية واحدة، وإذا كانت لها خصوصية واحدة انضمنها المقدمة الأولى، فهذه الخصوصية الواحدة ستؤدي إلى معلول واحد. ليه؟ لأن المعلول لو كان متعددا، لو عندنا خمسة معالي فكل معلول يراد زيادة خصوصية، يعني راح يصير كم خصوصية؟ خمس خصوصيات. وإذا عندنا خمس خصوصيات يعني الذات راح تتركب من شقد؟ من خمسة أجزاء، وهذا خلاف الفرض، لأن افترضناها شنو؟ بسيطة. وإذا كانت بسيطة فلها خصوصية واحدة، وإذا لها خصوصية واحدة فلا يصدر إلا معلول واحد، للزوم التنخية بين العلة والمعلول. إذن إذا كانت العلة واحدة فلها خصوصية واحدة، وإذا كانت الخصوصية واحدة فلها معلول واحد، إذن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هذا هو البرهان على قاعدة الواحد، هذا واضح إن شاء الله نطبق هذا المقدار. الفصل الرابع قاعدة الواحد، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، قلناها يا قاعدة القاعدة الأولى، وإلا أكو قاعدة ثانية شو تقول؟ الواحد لا يصدر إلا عن واحد، بعدنا ما شرحناها. الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وذلك أن من الواجب، هذا بدأ بالبرهان الآن بقى. ما شرح لك القاعدة، بدأ بالبرهان المقدمة الأولى، أن من الواجب واللازم أن يكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية. شنو المقصود من السنخية؟ قلنا شنو الخصوصية؟ مو المشابهة والمحاكاة والمثل، لا، مقصودنا من الخصوصية أي أن العلة التي تصدر هذا المعلول فيها خصوصية أصدرت ذلك المعلول. ليست، يا هي ليست هذه السنخية والخصوصية، ليست بين الواحد منهما يعني العلة والمعلول وغير الآخر. شلون يعني؟ يعني لو كان أليه علة علما لبا، فلا بد من وجود خصوصية بين أليه وبا، هذه الخصوصية غير موجودة بين أليف وجيم ولا بين باء وجيم، وإنما الخصوصية بين من وبين من؟ بين أليف وباء. لذلك شو يقول؟ ليس بين الواحد منهما يعني العلة أو المعلول وغير الآخر. يعني شلون؟ يعني ليست بين أليف وغير باء يعني جيم، يعني ماكو سنخية بين أليف وجيم، ولا بين باء وغير أليف يعني جيم، وإنما السنخية وين موجودة؟ بين أليف وباء دون غيرهما. غير العلة والمعلول، يعني إذا نظرنا إلى العلة ففيها خصوصية، هذه الخصوصية لا توجد بين العلة وغير المعلول غير باء، وكذلك إذا نظرنا إلى المعلول فيه خصوصية لا توجد إلا بينه وبين هذه العلة، ولا توجد بينه وبين غير العلة. لا، الضوء يقولون أيضا معلول للحرارة، يعني هنا يقولون الضوء علته الحرارة نفسها. هل هذا شلون بعد بحثنا؟ بس قلت بل يمكن إعمال القاعدة في كل ما نفترضه واحدا وليس واجب الوجود فقط وفقط، كل ما نفترضه علة واحدة بسيطة فلا بد أن يكون معلوله شنو؟ واحدا بسيطا. زين، وإلا شنو يعني وإلا؟ يعني لو لم توجد السنخية جاز كون كل شيء علة لكل شيء، كما مثلا شنو؟ أن تكون النار علة للبرودة. ليش علة للبرودة؟ لأن ما نشترط خصوصية. وكل شيء شنو؟ معلولا لكل شيء، يعني أن تكون الحرارة معلولة للماء مثلا أو البرودة معلولة للنار وهكذا، يعني بعد ماكو تناسق ولا أكو شنو خصوصية، وإنما أي واحد أي شيء يضيفه يمكن أن يكون معلول لأي علة، باء خليه ويجيم ويدال ويزال يصير علة ومعلول، وهذا راح بسببه يختل نظام الكون بالكامل يعني، وهذا باطل بالوجدان. ففي العلة، هذه خلاصة المقدمة الأولى، ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها، يعني خصوصية تتطابق مع معلولها، هي المخصصة. هي يا هي الجهة المسانخة يعني الخصوصية، هي المخصصة لصدوره يعني صدور المعلول عنها، يعني هذه العلة. يعني لماذا صار هذا المعلول لا يصدر إلا عن خصوص هذه العلة؟ لوجود شنو؟ السنخية. فلو صدرت هنا نجي شنو للمقدمة الثانية، أنه لو كانت عندنا علة واحدة فكم خصوصية بها إذن؟ واحدة. وإذا كانت الخصوصية واحدة كم معلول؟ واحد. فالواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فلو صدرت عن العلة الواحدة معاليل كثيرة، فالمعاليل الكثيرة كم خصوصية إرادها؟ إرادها بعددها. فإذا خمسة معالي خمس خصوصيات، وإذا كانت خمس خصوصيات فالعلة واحدة بسيطة أو مركبة راح تصير، وهذا خلاف الفار. فلو صدرت عن العلة الواحدة وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة، يعني لها خصوصية واحدة، وإلا لو كان لها أكثر من خصوصية لكانت مركبة ولم تكن بسيطة. فلو صدرت عن العلة الواحدة معاليل كثيرة، يعني صدرت عشرة معاليل، وهذه المعاليل لا يوجد بينها جامع حقيقي، يعني مرة هذه المعاليل يمكن أن نصبها في قالب واحد، عشرة معاليل تشترك في حقيقة واحدة، فهذه في الحقيقة معلول واحد لو عشرة راح تصير معلول واحد، كما في عشرة أفراد من الإنسان، عشرة أفراد من الإنسان كلهم منصفهم في بوتقة واحدة وهي شنو؟ الإنسانية. بعد ما رأى يصير عشرة معاليل، وإنما معلول واحد له أفراد. أما إذا افترضنا أن هذه المعاليل متباينة فهل يمكن أن تصدر من العلة الواحدة؟ لا يمكن أن تصدر من العلة الواحدة، لذلك هو قيد معاليل كثيرة. إيش قال؟ بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، وإلا لو رجعت إلى جهة واحدة لكانت بمثابة المعلول الواحد ويصدر من علة واحدة، ولا إشكال في المقام. مشكلتنا وين تقع؟ إذا كانت المعاليل شبيهة متباينة ولا ترجع إلى جهة واحدة، فكيف تصدر من علة واحدة؟ هذا غير ممكن. فإذا افترضنا وجود معاليل عديدة متباينة صدرت من علة واحدة، هذا ممكن لو مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن المعاليل المتعددة تحتاج إلى خصوصيات وجهات متعددة، بينما نحن افترضنا أن العلة بها واحدة بسيطة، وهذا خلاف المفروض. لزمه من لها المسألة يقف صدور المعالي للكثيرة عن العلة الواحدة. لو صدر عن العلة الواحدة معالي الكثيرة شو راح يلزم؟ لازمه تقرر جهات وخصوصيات كثيرة في ذات العلة. يعني صدور المعالي للعديدين ماذا يلزم منه؟ أن العلة شبيها راح تصير خصوصيات عديدة وجهات عديدة، وهي ذات جهة واحدة حسب المفروض. يعني هذا خلاف خلاصة الكلام. إذا صدر من العلة الواحدة معالي العديدة هذا غير ممكن. ليش؟ لأن المعالي العديدة معناها شنو؟ خصوصيات وجهات عديدة، والخصوصيات والجهات العديدة تعني أن العلة مركبة، بينما نحن افترضناها بسيطة ذات جهة واحدة. وهذا محال. شو نعني محال؟ صدور المعالي العديدة من علة واحدة ذات جهة واحدة ما يصير. المعالي العديدة يراد لها جهات متعددة، ويتبين بذلك خارجة. قول وهي في وهي شنو؟
وهي
يعني وهو خلاف المفروض يعني. خلي فاصل حتى العبارة ما تختلف. لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها. العبارة انتهت. زين ماذا يلزم من ذلك؟ نقول وهو خلاف الفرض، لأننا افترضناها شنو؟ وهي ذات جهة واحدة كما افترضناها. وهذا محال، لأنه يلزم منه شنو؟ أنه ما فرض أنه واحد راح يصير متعدد، وهذا محال. ويتبين بذلك يعني بنفس هذا البرهان أن ما يصدر عنه الكثير، يعني لو وجدنا معالي عديدة فلا بد أن تكون علته شنو؟ متعددة مركبة، مو علة واحدة، لأن المعالي المتعددة لا تصدر من علة واحدة. أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير. ليش قال من حيث هو كثير؟ يعني لا يمكن جمعه في جامع واحد. فإن في ذاته ها المن ترجع ما يصدر عنه الكثير، أن ما يصدر عنه الكثير فإن في ذاته جهة كثرة. يعني العلة التي يصدر عنها الكثير لا بد أن تكون متكثرة، فيها جهات عديدة، لا يمكن أن تكون فيها جهة واحدة. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح ذلك، إذا اتضح ذلك لحد الآن شو توصلنا؟ من وحدة العلة نكتشف أن المعلول شنو؟ واحد. زين من كثرة المعلول أن العلة كثيرة وليست واحدة. زين ننتقل إلى القاعدة الثانية. زين من وحدة المعلول، من وحدة العلة اكتشفنا وحدة المعلول. زين من وحدة المعلول أيضا نكتشف وحدة العلة. شو نقول؟ الواحد لا يصدر إلا من واحد. يعني المعلول إذا كان واحدا فلا بد أن تكون علته. قبل شوية قلنا العلة إذا كانت واحدة فمعلولها واحد. الآن شو نقول؟ المعلول إذا كان واحدا فلا بد أن تكون علته واحدة. لماذا؟ طبعا السنخية مو السنخية، السنخية بتكون النون. لماذا؟ لأنه لو كانت علله متعددة، علله عشرة، فهل يبقى واحدا أو فيه جهات عشرة؟ راح تصير في جهات عشرة، كل جهة تناسب علة من العلل العشرة، فيكون واحدا لو متعددا سيكون واحدا. وهذا خلاف الفرض، لأننا افترضناه واحدا بينما النتيجة تحضر. أعيد الاستدلال سريعا. لو كان المعلول واحدا وكانت علله عشرة، فهل المعلول الواحد فيه خصوصية واحدة لو عشرة؟ راح تصير في عشر خصوصيات، لأن لو خصوصية واحدة تناسب علة واحدة. فإذا كانت عشر علل، طبعا بناء على السنخية، فإذا كانت عشر علل فلا بد من وجود عشر عليكم السلام فلا بد من وجود عشر خصوصيات. وإذا وجدت عشر خصوصيات فالمعلول واحد أم متعدد؟ فالمعلول متعدد، بينما نحن افترضناه واحدا، فيلزم أن يكون الواحد متعددا، وهذا خلاف المفروض. إذن إذا كان المعلول واحدا فعلته شنو؟ واحدة، ولا يمكن أن تكون متعددة. ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون في المعلول جهات عديدة، فيلزم أن يكون متكثرا، بينما نحن افترضناه واحدا. هذا تمام الكلام عن الفصل الرابع. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. هذا المطلب دليل. ذكر في الهامش، خلينا نقرأ حتى نستفيد أكثر. والوجه في ذلك أنه لو كان كل واحدة من العلل علة مستقلة لذلك المعلول الواحد، يعني احنا افترضنا معلول واحد وإلى عشر علل، فلو كانت كل علة هي علة مستقلة لهذا المعلول لزم احتياج المعلول الواحد إلى كل واحدة منها. ليه؟ لكونها هاي العشرة كلهن صارن علة للمعلول، فالمعلول يحتاج إلى العشرة. لو يحتاج إلى واحد من العشرة يحتاج إلى العشرة. زين إذا احتاج إلى العشرة، هذه العشرة هل هي علل مستقلة لو علل غير مستقل؟ إن قلتم هي أجزاء العلة فخرجنا عن محل الكلام. إذا العشرة العلل كلها أجزاء لعلة واحدة، فإذا هي شنو؟ علة واحدة. أما إذا افترضتم أنها علل مستقلة، زين نسأل شنو العلة المستقلة؟ العلة المستقلة التي إذا وجدت وجد معلولها مع غض النظر عن وجود غيرها. فإذا نظرنا إلى علة واحدة وكانت مستقلة فلا بد أن توجد المعلول، سواء وجدت التسعة أو لم توجد التسعة، لازم استغناء ذلك المعلول عن كل واحدة منها. لماذا؟ لكون الأخرى مستقلة فعلا، يعني كل واحدة منهم تؤدي إلى المعلول دون الأخريات، وهو محال للزوم اجتماع النقيضين، هم يحتاج لها وهم يستغني عنها وهو اجتماع النقيضين. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. طبعا هذا المبحث من المباحث المهمة التي تظهر فائدتها إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى أخاف، في إثبات الواجب سبحانه وتعالى. هناك نستدل بعدة براهين مبنية على بطلان الدوري والتسلسل، فله أهمية كبيرة هذا المبحث. زين، قبل أن ندخل في برهان الاستحالة نسأل عن حقيقة الإمام. السؤال الأول، ما هو الدور؟ ما هو الدور؟ الجواب، الدور مر عليكم في المنطق، توقف الشيء على شيء آخر، ذلك الشيء الآخر يتوقف على الشيء الأول. وإذا نوضحها بأليف وباء كما درستم بالمنطق، أن يتوقف أليف على باء، وباء يتوقف على شنو؟ على أليف. هذا هو الدور، وهو له شكلان، له شكلان، دور مصرح ودور مضمون. الدور المصرح اللي هو شنو؟ بخطوة واحدة، أليف يتوقف على باء وباء يتوقف على أليف. أما المضمر فمراحل، أليف يتوقف على باء وباء يتوقف على جيم وجيم يتوقف على أليف، فكلاهما دور. زين سؤال، حينما أقول يتوقف يتوقف، ما المقصود من التوقف هنا؟ الجواب المقصود هو التوقف في الوجود، يعني أليف يتوقف في وجوده على باء، وباء يتوقف في وجوده على أليف، فالتوقف هنا توقف وجودي. وهذا يعني أن الدورة يكون في العلل المعدة أم في العلل الحقيقية؟ لا بد أن يكون في العلل الحقيقية، لأن العلل المعدة لا يوجد فيها توقف في الوجود كما بينا سابقا. هذا هو الدور. زين، هل الدور ممكن أم مستحيل؟ الجواب كما درستم في المنطق أن الدور مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم منه توقف الشيء على نفسه. زين، سؤال، شلون يتوقف الشيء على نفسه؟ أليف توقف على باء، وباء توقف على أليف، فأين توقف الشيء على نفسه؟ ماكو توقف الشيء على نفسه. يقولون إذا قلنا أليف يتوقف على باء وباء يتوقف على أليف، يلزم منه توقف الشيء على نفسه بهذا البيان، أن نقول إن قاعدة هاي عندنا، إن المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. يعني أليف إذا توقفت على باء التي هي، يعني باء تتوقف على أليف، فالنتيجة راح تصير أليف يتوقف على أليف، لأن المتوقف على شيء فهو متوقف على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. يعني أليف يتوقف على باء وعلى ما تتوقف عليها باء، ومن جملة ما تتوقف عليها باء هو أليف، فأليف يتوقف على أليف، فإذا يتوقف الشيء على نفسه. سؤال، حتى لحد الآن شنو توصلنا؟ الدور شي يستلزم منه توقف الشيء على نفسه. زين، سؤال، توقف الشيء على نفسه هل هو محال أو ليس بمحال؟ ولماذا؟ الجواب، توقف الشيء على نفسه محال. لماذا؟ لماذا محال؟ لأن توقف الشيء على نفسه يلزم منه أن يكون ذلك الشيء علة ومعلول، علة لنفسه، فليكن علة لوجود نفسه. شنو المشكلة؟ الجواب، العلة متقدمة لو متأخرة؟ علة متقدمة. فإذا كان علة لنفسه فهذا يعني أنه متقدم باعتبار أنه علة، ومتأخر باعتبار أنه معلول، وتقدم الشيء وتأخره مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه يلزم اجتماع نقيضين. وين هنا النقيضين؟ متقدم متأخر نقيضان؟ أحسن، المتقدم وغير المتقدم، يلزم أن يكون الشيء متقدما وغير متقدم، وهذا يستلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال. نقرأ هذا المثال. أما استحالة الدور، طبعا يا دور، دور في الوجود، وهناك دور آخر إذا تذكرون، يا دور قدم عندنا سابقا، سمينا إذا تذكرون قلنا إذا أوقفنا كتاب على كتاب، فهذا الكتاب يتوقف على هذا وهذا يتوقف على هذا، هذا سمينا الدور، الدور المعي، الدور مو الوجود هنا، صار الدور المعي، يعني هذا الكتاب مع هذا الكتاب، أحدهما يتوقف على الآخر، لكن مو بوجوده، لأن وجود هذا الكتاب لا علاقة له. نعم، استقرار هذا الكتاب يتوقف على استقرار هذا الكتاب، هذا سميناه الدور المعي. والدور المعي مستحيل أو غير مستحيل؟ مستحيل. نعم، الدور في الوجود هو المستحيل. زين، ما هو تعريفه؟ يقول وهو توقف وجود الشيء، ما زال قال وجود الشيء، إذن هو الدور في الوجود على ما يتوقف عليه وجوده، على ما يتوقف عليه وجوده. يعني أليف يتوقف على باء، ووجود باء يتوقف على وجود أليف. فالتوقف هنا في الوجود أم في غير الوجود؟ في الوجود. لذلك راح يصير التوقف في خانة العلل الحقيقية الدور، وليس في العلل المعدة. طبعا إما بلا واسطة وهو الدور المصرح، وإما بواسطة أو أكثر وهو الدور المضمر كما درستم في المنطق، وكلاهما مستحيل. سؤال: لماذا الدور مستحيل؟ فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه. ليش يستلزم توقف الشيء على نفسه؟ لأن المتوقف على متوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. فأليف يتوقف على باء، يعني يتوقف على باء وعلى ما يتوقف عليه باء، ومن جملة ما يتوقف عليه باء أليف. إذن أليف يتوقف على أليف، يعني على نفسه. زين، فليكن ماذا يلزم من ذلك؟ أنه يتوقف على نفسه، قلنا يلزم شنو؟ التقدم والتأخر. ولازمه تقدم الشيء على نفسه بالوجود، لأنه راح يصير هم علة وهم معلول، والعلة متقدمة رتبة عن معلولها. فإذا أليف علة أليف علة لأليف، راح يكون أليف متقدم على أليف. زين، ايش راح يلزم منه؟ أن أليف هم متقدم وهم متأخر. وإذا كان هم متقدم وهم متأخر فهذا اجتماع للنقيضين، يعني متقدم وغير متقدم، لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة. ليش؟ لأن التقدم الرتبي في العلة والمعلول لابد من وجود تقدم رتبي، كما تذكرون في مثال حركت يدي فتحرك المفتاح، لولا حركة يدي لما وجدت حركة المفتاح. فهنا توقف وأسبقية للعلة، لكن أسبقية زمانية لو رتبية، رتبية وإن لم تكن زمانية. كمل انت العبارة بعد. ويلزم من ذلك أن يكون متقدما وغير متقدم، وهو اجتماع للنقيضين وهو محال. وأما استحالة التسلسل تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة للإخوان اللي قالوا على درس المكاتب، ما أدري الوقت، وقتي بين 9:30 و11:00.